ومنها جرح المحرم صيدا وغاض ولم يعلم هل برئ أو مات. فالمذهب أن عليه ضمان ما نقص، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، وقيل عليه الجزاء كاملا لأنه قد صيره غير ممتنع، والظاهر بقاؤه على هذه الحالة. ولو غاب ووجده ميتا ولم يدر هل مات بجرحه أو بسبب آخر، فهل يجب جزاء كاملا أو ضمان الجرح فقط؟ قولان. قال في الروضة أصحهما الثاني، جزاء الجرح فقط. يقول المولى عز وجل في هذا الفرع، يعني الدليل هذا الفرع، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وانت محرم ما تصطادش شيء مما يصطاد، لكن في خمس يقتلن في الحل والحرم وفي داجن، يبقى الأمور فيها إيه؟ في فواسق أو حيوانات ضارة أو حشرات ضارة تقتل في الحل والحرم، وأنت حلال وأنت حرام، فتقتل في جميع الأحوال وفي الصلاة. خلاص، العقرب والحداء والغراب الأبقع والكلب العقور والحية، الأشياء دي تقتل في الحل والحرم، وأنت حلال وأنت محرم تقتله. وفي قسم تاني وهو الداجن اللي أنت بتربيه، فلو أنك معك حيوان داجن، شاه أو فراخ أو ما إلى ذلك، وهذا داجن أنت ربيته عندك وتطعمه، فهو ليس صيدا، فيجوز ذبحه وتأكله. والصيد الذي هو في الصحراء زي الغزلان أو البقر الوحشي أو الحمار الوحشي مأكول طبعا، فإذا وجدته وأنت محرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خلاص، ومن قتله إلى أداء إيه؟ يحرم قتله، ويحرم الإشراء إليه، ويحرم أنك تأكله إذا كان مذبوحا لك، يبقى إيه؟ الصيد فقط. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ها، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذو عدل منكم هديا بارع الكعبة. إن يجيب اثنين من أهل الفن وصناعة التقديرات فيما يقتل في الحرم من الصيد ويقدرون هذا، فمثلا يقدروا الغزال بالشاه أيضا والأرنب بالشاه مثلا، وهكذا تقديرات موجودة في كتب الفقه من العلماء المتخصصين في ذلك الفن، فده فن خاص دقيق. فهو جرح المحرم صيدا وغار، يبقى هنا خالف الشرع لأنه جرح الصيد، وهو يحرم عليه أن يصطاد أو يجرح الصيد أو يشير إليه. فلما جرح المحرم صيدا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمين، وغاب الصيد، غاب عنه، يعني ضربوا بسهم واختفى الصيد، جري الغزالة، جري كملت ايه، هرب، ولم يعلم هل برئ او مات، ما عندوش علم بقى اذا كان هذا الصيد، لم يعلم المحرم ده الذي جرح الصيد هل برئ الصيد او مات الصيد. دي الدخلة في القاعدة بتاعت ايه، العبرة بالاقل، واخد بالك ان هنا جرح يبقى هيضمن الجرح بس، طب ولو مات هيضمنه كله باعتبار ايه، جزاء يحكم به ذو عدل منكم. ففي حال فيها حالتين، لما هو جرح الصيد هو ارتكب المحرم، نتج عن ارتكاب المحرم ده ان الصيد هرب ولم يدري اين الصيد، امات ما عثرش عليه بعد كده، لا يدري هل مات او لا، ما زال برئ بان الجرح بتاعه ذهب وبرئ ذلك الصيد واصبح صحيحا. فمبني على حاجتين، الاصل البراءه، الاصل عدم الموت، خلاص، وبناء عليه يبقى هيضمن، في ضمان في الحالتين، اما يضمن الفرق بين قيمته سليما، قيمه ذلك الحيوان المصطاد سليما، وبين قيمته مجروحا او بعد الجرح، ماشي، ففي فرق، اذا الفرق ده يضمن باعتبار ما زاد عن الفرق وهو الى الموت مشكوك فيه، وظاهر الظاهر انه لم يمت، خلاص، ولم يعلم اي المحرم هل برئ اي الصيد او مات. فالمذهب أن عليه ضمان ما نقص، أي فرق القيمة بينه سليما وبينه مجروحا، فرق القيمة بين الصيد سليما وبين قيمة الصيد مجروحا. الجرح قطع أحد أعضاء الصيد، هذا قطعة رجل يد أي شيء منه، فهو ثمنه مثلا 100 جنيه وهو سليم، وثمنه بعد الجرح 80 جنيه، يبقى يضمن إيه الفرق، ضمانه ما نقص أي بين قيمته سليما هذا الصيد وقيمته مجروحا، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، أي ما زاد عن الجرح أي الموت إلى الموت يعني، فهو بيضمن ما نقص بس اللي هو 20 جنيه، لكن لو قلنا مات هيضمن 100 جنيه أو هيضمن مثله بقى. لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد، يبقى إيه زي قلنا فاكر المسألة بتاعت براءة الذمة عن الزائد، واحد بيقول له اتفق على ان عليه 1000 جنيه لي، لكن المدعي الدائن قال لا عليه 2000، فتثبت الالف اللي هو اقر بيها فقط، وما زاد لانه زائد يبقى لا يثبت به، لا يثبت عليه الا بان ياتي بقى بشهود او يعني يقيم دعوة اخرى بان عليه 1000 وما الى ذلك، لكن يثبت حق الدائن في الالف التي اتفق عليها. طب وما زاد؟ الاصل فيه البراء، لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد، ماشي، ما زاد اللي هو المثال اللي احنا قلناه 100 جنيه قيمة الغزالة، الجرح 20 جنيه بقت قيمتها بعد الجرح 80 جنيه، يضمن ال 20 فقط، ما يضمنش كمان بقية ال 80، ليه؟ لأن لما تيقنش الموت، لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد من الزائد اللي هو ال 80، ما زاد عما حدث فعلا، وقيل ضعيف عليه الجزاء كاملا، اي ان هو يشتري شاه كامله مقابل الغزال ويهبها الى البيت، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه، لانه قد صيره. القول ده ضعيف لانه مشى مع الظاهر، مشى مع ايه؟ مع الظاهر، باعتبار انه ممكن يكون مات، ممكن يكون مات او احتمال يكون مات، لكن الاصل ان هو ما ماتش، الاصل براءة الذمه من الزائد. وقيل ده القول المخالف، عليه الجزاء كاملا لأنه قد صيره غير ممتنع، لأن لما هو جرحه أصبح ذلك الصيد غير ممتنع عن أن يؤكل أو يصطاد بسهولة أو يؤخذ بسهولة، خلاص. والظاهر بقاؤه على هذه الحالة، أي حالة عدم الامتناع، هي كلمة الظاهر هي، واضح؟ والظاهر بقاؤه على هذه الحالة، أي حالة عدم الامتناع حتى يصطاد أو يموت، فيبقى مكن منه من الصيد، يبقى في الحالتين كأنه مكن كأنه اصطاده بنفسه، فيبقى عليه الجزاء كاملا، ها، أو أنه أصابه إصابة قاتلة فمات منها، يبقى عليه الجزاء كاملا، ده القول الظاهر، والظاهر بقاؤه على هذه الحالة، أي حالة عدم الامتناع، بشرط أنه يصطاد بسهولة أو أنه يموت. راح الفرع ده؟ ولو غاب ووجده ميتا، هو جرح المحرم صيدا وغاب وبعد مدة وجدها، دي مسألة تانية خالص بس تابعة برضو لمسألة جرح الصيد، فهو جرحه وغاب الصيد وبعدين بعد وهو ماشي وجده ميتا، وجد الصيد ميت ولم يدري هل مات بجرحه أو بسبب آخر، فهل يجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط؟ برضو نفس المسألة هي، لما لقى ميت هل مات من الجرح من الإصابة ولم يدري، هو تشكك، أي حدث عنده الظن هنا مقابل لأصل عدم الموت، ولم يدري هل مات بجرحه أو بسبب آخر، فهل يجب جزاء كامل؟ هل يجب جزاء كاملا؟ هل يجب عليه جزاء كامل اللي هو قيمة كاملة أو ضمان الجرح فقط، الفرق بينه سليما وبينه مجروحا؟ هي نفس المسألة السابقة بس هنا في ايه؟ فيجب لم يدري هل مات، هنا دي الفرق، لكن لو تيقن انه مات من اصابة السهم بتاعه بان جاء في عنقه او في رأسه، فاكيد الموت بسببه، عند ذلك نحكم بانه ايه؟ يجب عليه ايه؟ الفداء كاملا، الجزاء كاملا، الجزاء هنا جزاء مثل ما حكم، الجزاء مثل ما قتل يحكم به ذو عدل، كلمة جزاء الموجودة هنا معناها مأخوذة من الآية الكريمة. فهل يجب جزاء كامل باعتبار أنه كأنه قتله أو ضمان الجرح فقط باعتبار أقل؟ قولا، مسألة فيها قولا. قال في الروضة في أصحهما الثاني أي يجب إيه ضمان الجرح فقط على القاعدة، فدي دخل معنا في إذا اجتمع الأصل والظاهر قدم الأصل في الفرع الذي معنا، يترجح هنا الأصل لأنه يجب عليه ضمان الزائد فقط لأنه تشكك في الظاهر هل مات بسبب ذلك أم لا، فأصل وهو عدم الموت أو الأصل عدم الموت بسبب الجرح باعتبار أنه شك هل الجرح ده قاتل أم لا، خلاص فالأصل عدم الموت بسبب الجرح ولكن يعارضه ظاهر أنه مات بسبب الجرح، فنقدم الأصل في هذا الفرع أيضا. راح ونظيره في مسألة الضبية ألا يرى الماء عقب البول بل تغيب ثم يجده متغيرا فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول. نفس مسألة البول احنا شرحناها، قلنا في مسألة ايه انه يحكم بالأصل قطعا قولا واحدا، قلنا لها شروط مسألة الضبية انه فيها صور كثيرة من ضمن صورها صورة يحكم فيها بأن الماء قد تنجس قطعا قولا واحدا، بمعنى أنه إذا وجد نظر إلى الماء فوجد الماء رائقا وأنه ليس متغيرا، ثم وجأت الضبية أو حيوان فبال في الماء أمامه فرأه بعينه يبول، شروط المسألة كلها بحصرها هو. ثم بعد ذلك نظر في الماء ولم يتغيب عنه فوجد الماء قد تغير بالبول، يبقى عند ذلك يحكم قولا واحدا بأن الماء تنجس بالبول، ماشي. طيب لو هو ما كانش بسط لم ينظر صور من صور اخرى انه لم ينظر في الماء قبل ان تبول الضبية او الحيوان يبقى لا يحكم بنجاسته. طيب بعد ان بال الضبية او الحيوان هو تغيب عن الماء ثم رجع فوجده متغيرا لا يحكم بنجاسته لان الاصل الطهار تيجي على الفروع هنا، فمن هذا المسألة التي معنا. ونظيره في مسألة الضبية ألا يرى الماء عقب البول، هو ما شافش الماء عقب البول بل تغير ثم رجع ثم يجده متغيرا فإنه لا يحكم بأن التغير من البول لأن الأصل طهارة الماء وعرض له ظاهر أيضا مغير، لكن في المسألة أول مسألة بتاعت بول الضبية أو الحيوان إن هو كان غير متغير ونظر إليه قبل البول وبعد البول وبعدين بال الحيوان فيه برؤيته يبول بعينه فعل، يعني إذن في يقين للتبول وبعد كده وجده متغيرا مباشرة بعد البول متأثرا بالبول، يبقى يقينا هنا ده قولا واحدا أنه أصل عارض أصلا آخر وهو التنجس ووجد أيضا ظاهرا موافق لذلك بالتغير، فعند ذلك يحكم بإيه؟ بالتنجس والتغير بالأصل الثاني، فدي مسألة إيه؟ الأصل الذي عرضه أصل آخر أو أنه أصل التنجس موجود وشك في الطهارة فالشك مطروح، لكن هنا هو لما بال الحيوان في الماء هو تغيب عن الماء ولم ينظر إليه وذهب وبعد كده رجع وجد الماء قد تغير فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول، ليه؟ لأن الأصل طهارة الماء وعارضه ظاهر وهو أنه متغير ببول الحيوان لأنه ممكن يتغير بشيء آخر، ماشي؟ ها أي أي بس هو بيقول هنا هو شك في التغير هل ده من البول أو من غيره، يعني ممكن يكون الماء هو مغصش فيه أولا قبل ما يبول الحيوان فممكن يكون ماء متغير أساسا، ثانيا بعد بول الحيوان شك في التغير هل هذا بعد ما راح ورجع شك هل التغير ده من بول الحيوان أو من غيره، يبقى عنده الشك أو الظاهر الذي خلف الأصل طهارة الماء، فهو شاكك في التغير الموجود في الماء الآن، هل التعكر في الماء ده ان الماء اصلا في بركة والبركة فيها صحالب او فيها طين فالماء متغير باثر الطين والطحلب ولا متغير باثر البول، ده عنده شك في كده، فالظاهر عنده انه من البول اقول له اطرح الظاهر ده وخد بالاصل بان الاصل طهارة الماء وامضي عليه، بس المسألة فيها قولين في الصورة دي، ماشي راح. ونظيره في مسألة الضبية ألا يرى الماء عقب البول بل تغير ثم يجده متغيرا، ثم يرجع بعد أن يتغير عن الماء بعد البول دون أن ينظر فيه فيجد الماء بعد أن عاد متغيرا، فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول. ونظيره أيضا لو جرح الصيد وغار ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر. ونظيره أيضا لو جرح الصيد وغار ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر، لا يحل أكله. طيب ونظيره أيضا لو جرح الصيد وغار، المحرم ده مسألة محرم برضه، واحد محرم جرح صيد والصيد غار ثم وجده ميتا، وجد الصيد ما عرفش هل مات من اثر الجرح ولا من اثر اخر، فانه لا يحل في الاظهر. خلي بالك ان ممكن ندخل المساله دي ايضا في المحرم اذا جرح صيدا، وممكن ندخلها في عدم الاحرام جرح الصيد مطلقا. ففي الإحرام أنه طالما أنه نهى الشارع عن الصيد أثناء الإحرام فلو اصطاده لم يحل له، حتى لو مات بالصيد، يعني هو ضرب الغزالة قتله وكان مسمي وكل حاجة إلا أنه كان محرما، فهو منهي عن الصيد وهو محرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبالتالي لو خالف النهي لم يحل الذبيحة، أصبحت ميتة لأنه ارتكب المحرم، فأصبحت الذبيحة فأصبحت هذه الشاة أو هذا الغزال الحيوان الصيد ها لا يحل لأنه اصطيد في محرم، وهو نهي الشارع عن الصيد أثناء الإحرام، فلا تحل، تكون ميتة لو ماتت بسبب الصيد. طيب هنا لو جرح الصيد وأغار، جرح رجل الصيد وأغار ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر. يقول الشارح محل هذا الأظهر إن لم ينتهي إلى حركة المذبوح ولم يكن عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى، والأظهر عند الشيخ البغوي التحليل، وأما إذا انتهى إلى حركة مذبوح بالجرح حل ولا أثر لغيبته، وإن لم ينتهي إلى حركة مذبوح لكن وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى لم يحل. إن ده من روضة الطالبين الإمام النووي. يقول الإمام يعني الإمام النووي يقول في الروضة إن هل هذا الجرح كان مفضيا إلى الموت، فيحكم هنا بإيه؟ بأنه مات من الجراحة، في جراحة الصيد، كأن أطلق عليه كلبه فالكلب أخذه من رقبته فخنقه فمات بخنقة الكلب، عند ذلك يحل طالما أنه كلب صيد معلق خلاص. أما لو وجده أخذه من ظهره فوجده ميتا يبقى الاحتمال بعيد أن يكون مات من هذا الأمر، إلا إذا كان الاحتمال الموت عن قرب فوصل إلى حركة مذبوح فنحكم بالحل لو كان من سببي أنا، إما بضربتي أو بسهمي أو بكلب المعلم أو بالنسر أو الشاهين المعلم، فمتى نتيجة ذلك إن كانت قبضة النسر أو الكلب أو قبضة قاتلة غالبا، عند ذلك نحكم بأنه إيه وصل إلى حركة مذبوح فنحكم بحله، إذا ده حالة إيه ما كانش إحرام طبعا. هنا إطلاق الصيد إطلاق إيه, إيه, إيه إطلاق إيه الكلب المعلم أو السهم أو ما إلى ذلك على الصيد ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر، لأن الأصل عدم إيه هذا عدم الحل، تيقن الذبح او تيقن الاصطياد، كان المساله ايه في ايه هو مات من اثر الجرح بتاعي ام من اثر غيره، والاصل في الاطعمه التحريم، يبقى الاصل هنا ايه؟ واخد بالك الاصل ايه هنا ايه؟ مش الاصل الحل، ده الاصل هنا التحريم الى ان يثبت انه زكي، خلاص؟ الاصل هنا تحريم الحل إلا أن يثبت أنه زك. إلا ما زكيتم، فيبقى الأصل إن كل الأشياء دي محرمة إلا المزكى، فيبقى الأصل فيها التحريم إلا المزكى. فلذلك هيرجح هنا الأصل أيضا، الأصل عدم حل الأكل لأنه لم يثبت التزكية. والقول الثاني المخالف طبعا هيقول إيه؟ إن يكون مات بذلك. أما الشيخ البغوي والإمام النووي فإنما فرع على المسألة وقال إن كان مات وصل إذا انتهى بسبب الضرب أو الصيد أو الجرح إلى حركة مذبوح فإنه يحل، ولم يكن عليه أثر صدمة أخرى إن حيوان آخر اعتدى عليه أو أريد أن يأكله وكان تأثر بالضربة بتاعتي فقط، بالجرح الذي جرحته أنا فقط أو بسهمي أنا فقط أو بحيواني المعلم فقط أو الكلب المعلم أو بالشاهين أو النسر المعلم، فكان أثر الصدمة. طيب محل هذا الأظهر إن لم ينتهي إلى حركة مذبوح ولم يكن عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى. هو كان حيوان لما هرب كان الجرح بتاعه مش شديد، ما يصلش إلى حركة مذبوح، وبعدين وجدته ميت يبقى ما يحلش. لكن لو وصل لحركة مذبوح، والأظهر عند الشيخ البغوي التحليل. وأما إذا انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح إن الجرح كان قاتل خلاص حل ولا أثر لغيبته، كونه غاب عني لا أثر لتلك الغيبة، وجدته ميت بعد كده. وإن لم ينتهي إلى حركة مذبوح لكن وجد عليه أثر صدمة أخرى إن هبش من ظهره. جزاك الله. نحن مستمرين في الرق لغاية العشاء يعمل لهم ماشي. وإن لم ينتهي إلى حركة مذبوح لكن وجد عليه أثر، هو الحيوان اصطيد من ظهره أو لم يصب في مقتل، يعني جرحي لم يكن قاتلا له، لم يصبه في مقتل، قطع له جزء من ظهره أو ما إلى ذلك، لكن لم يصل به إلى حركة مذبوح، أنه ما زال يفر ويهرب وممكن الجرح يلتئم ويعيد صحيحا ويعود صحيحا. وإن لم ينتهي إلى حركة مذبوح لكن وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى، جرح آخر، وهو ميت بقى دلوقتي بإيه؟ لم يحل في روضة الطلي. راح طيب كما تقول لا يحرج، ما فيش حرج. الأصل المسألة أنه إذا جرح الصيد وغاب، جرح رجل بيصطاد، جرح الصيد إما بسهم أو بآلة يصطاد بها أو بكلب معلم أو بنسر أو شاهين، فأصل المسألة جرح الصيد وغاب الصيد عنه ثم وجد هذا الصيد ميتا. فالإمام النووي يقول، فالإمام يرجح هنا أنه إيه؟ لا يحل في الأظهر. لما يحلش؟ لأن الأصل في اللحوم أنها لا يجوز الحل فيها إلا إذا ثبت أنها مزكاة، الأصل عدم التزكية، ده أصل كده مختلف فيه عندنا، لكن هو الأصل عدم التزكية لغاية لما يثبت التزكية. فلما كان الجرح ده ترددنا في إنه زكاة ولا لا، يبقى الأصل عدم التزكية، الأصل عدم التزكية، فيبقى لا يحل الأكل. الأصل عدم الزكاة الشرعية التي تحل أكله، وبالتالي لا يحل أكله لأن الأصل عدم الزكاة الشرعية. خلاص؟ الإمام البغوي فرع بعد كده مسائل على هذا، قال إذا كان الجرح ينقله إلى حركة مذبوح، كان جرح قاتل، جرح قاتل، قال يحل، لو غاب ومات يبقى يحل، لأن الغالب أن الأثر من الجرح، من هذا الجرح القاتل، وأنا سميت بلاه عليه وأنا بجرحه أو بالطائر أو بالشاهين أو النسر أو بالكلب المعلم أو بالآلة التي أصطاد بها، فطالما أن أنا أطلقتها وكان جرحا قاتلا يبقى، ولم يجد ضربا آخر أو جرح آخر في بدن حيوان قاتل، يبقى الأصل هو مات من الجرح ده فيحل. وإن كان وجد جرح آخر، ده تفريع الإمام البغوي والنووي أخره عليه، لو وجد جرح آخر أو وجد دي أثر صدمة من حيوان آخر أو اتصم بشيء سقط من فوق جبل، يبقى أقول إنه ماتش بالجرح ده مات مش من جرحي، مات باصطدامه أو بجرح آخر من حيوان أو إنسان آخر، يبقى لا يحل لي. ماشي؟ تفريع الإمام البغوي ووافقه عليه الإمام النووي في الروضة. ومنها لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أو لا، فقولان أصحهما لا يجزيه، لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه، والثاني يجزيه لأن الظاهر وقوعها في المرمى.